بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة، يعني خالف الرسول بحيث أنه نهى عن الرجوع في الهبة ثم احتال على إسقاط الزكاة، والزكاة لا تسقط سواء كانت عند الواهب أو الموهوب. كأن الإمام البخاري إنما اختار أبشع الفتاوى لأولئك الناس. واختار أبعدها عن الصواب. ثم أتى بالدليل الراد على قولهم هذا، سواء الدليل على تحريم الرجوع في الهبة أو الدليل أيضا على الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ساقه جميعا. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. قوله ليس لنا مثل السوء أي ما يجوز العود في الهبة، لأن هذا مثل الكلب ولا يجوز الإنسان يكون مثله كذلك. فهذا المثل في حد ذاته يقتضي تحريم ارتكاب هذا الفعل. نظير ذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيه دليل على تحريم عدم العمل بالعلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآيات فيه دليل على هذا المعنى أيضا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ذمهم ذاك دليل على تحريم سلوك طريقهم في ذلك. ليس لنا مثل السوء. على هذا فالعود في الهبة حرام، سواء أمهله مدة أو عاد في الحال، حتى ولو اشتراها منه شراء، كأن تكون وهبت لشخص شيئا من الموهوبات ثم أراد هذا الشخص أن يبيعه فقلت أنا أشتريه منك، لا يجوز، لأن شراءك له فيه أنه قد يغض لك من الثمن باعتبار أنك أنت الواهب، إن لم يضع لك الثمن أو نصف الثمن أو مع ذلك يكون البائع غير مندفع على بيع سلعته تلك كما يندفع على بيعها من غيرك. وما كان كذلك فهي من الحيل البطالة المحرمة، لا تشتريه ولا تعد في هبتك وإن أعطاك بدرهم. ثم لا يعان من رجع في هبته، لا يعان على الإثم. الحنفية يقولون بالرجوع أنه ممكن يرجع، لكن الصحيح أنه لا يعان على رجوعه ذلك إلا الواقف فيما يوقف، فله أن يعود في وقفه ما دام حيا، والولد فيما يعطي ولده، والوالد فيما يعطي ولده، فله أن يعود في هبته ما دام حيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن لبشير والد النعمان: لا تشهدني على جور، وقد جاء منصوصا: إلا الوالد فيما يعطي ولده، أي له العود فيه. وهذا الاستثناء يدل على تحريم ما سواه، ثم هل الهبة مخصوصة بالشيء المالي أم هي أعم؟ الظاهر أعم، ليست مخصوصة بما كان متمولا، قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم، في لفظ: كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا هو الصواب، أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء، أما إذا ميز مال أحد عن آخر وصرفت الحدود، وضعت الحدود والطرق، فلا شفعة، وإن كانوا متجاورين لا يلزم الشفعة، لا تلزم بالجوار وإنما تلزم بالمشاركة. فمثلا لك بيت أنت وإخوانك، ملككم، أراد أحدكم أن يبيع قسطه من ذلك البيت، لا يبيع إلا من إخوانه الذين هم شركاؤه، وإذا أراد أن يبيع من آخر أجنبي لا يكون ذلك إلا برضاهم، وإلا لا يحق له. وكذا الأراضي، حتى إنهم لم يقولوا بالشفعة في الحيوان في المواشي، قالوا: لأنها متميزة، ولا ضرر من بيعه لشاته، يعني شاته، على واحد أجنبي، إذ أن الشفعة عند كثير من أهل العلم هي لدفع الضرر. وما جاء من حديث: الجار أحق بصقبه، محمول، أي بجواره ذاك، محمول على الجار المشارك، لا على مجرد الجار الذي ليس له شراكة في ذلك المبيع. وعمل المسلمين الآن في كثير من الأماكن على قول الحنفية في هذه المسألة. قال: وقال بعض الناس: الشفعة للجوار. البخاري رد عليهم في هذا المعنى، ثم عمد إلى ما شده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله أن يحتال في ذلك. هو يأتي الآن بتناقضهم الذي ما معه حجة يتناقض. لابد القول الذي بلا حجة سينتقض وربما يتخبط صاحبه، تارى يخبط هكذا وتارى يخبط هكذا، الذي يروق له في ذهنه يطرحه. أما التقيد بالأدلة فإنه انضباط وعدم تناقض وسير على الجادة. والرأي متعب، فإن الأقوال الرائية أقوال تردي أصحابها، تؤدي بهم إلى مخالفات الأدلة. إذا كان العبرة ما يروق في ذهنك تطرحه، لا، ينبغي أن يعرض على الدليل. إن قبله الدليل وضع، وإن رده الدليل رد. والشرع شرع الله سبحانه وتعالى، يجب إقامته، يجب على المسلم أن يقيمه، أن أقيم الدين. الله أمرنا أن نقيم الدين، لا نقيم ما في أهوائنا ولا ما تستحليه أمزجتنا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقد ذم الله أهل الأهواء من يهود ونصارى وغيرهم على أنهم يقولون بأهوائهم. وهل الفرق بين المؤمن المستقيم وبين الكافر الضال وبين أهل الأهواء؟ إلا أن المستقيم آخذ بالدليل، وصاحب الهوى آخذ بالهوى. إذا أعجبه شيء أو أعجبه قول قاله لا يعود فيه للدليل. ومن أجل ذلك سمي أهل الأهواء أهل الأهواء، أنهم تستجار بهم الأهواء وتسترسل بهم الأهواء وتقودهم وتسوقهم الأهواء، تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. وهذا دليل على أن من أسلم نفسه للهوى تسلط عليه الهوى، فيتعاضد الهوى والشيطان حتى يتمكن منه الهوى فيصير صاحبه. كان هذا باعتبار أن قول الحنفية يصدر عن رأي لا عن أدلة، وهو نوع من الهوى في بعض المواضع وبعض في حالة بعض المفتين. الفتوى بغير دليل لا مناص لها ولا مرد لها من أن تكون معتمدة على غير الصواب، وما كان غير الصواب تعمده هوى. ورحم الله الإمام البخاري، فهو يعلمنا نموذجا ومسلكا وطريقة يسلكها المحدث، أنه يرد على أهل الباطل بالحديث، ورده لذلك القول بذكر الدليل كافي. ذكروا هذا أنه إذا أوقف، بل نقلوه اتفاقا، إذا أوقف ثم قبل موته أو يعني أراد في حياته أراد الرجوع أنه يجوز له، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا إذا كان وقفا على الفقراء والمساكين ونحوهم، نقلوه اتفاقا.